الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، في هذا اليوم الثاني من شهر شوال لعام 42 و400 ألف نبدأ في كتاب الفرائض من سنن أبي داود، وهو الدرس 87 والأول من كتاب الفرائض. الفرائض جمع فريضة، كحدائق جمع حديقة، ومعنى هذا أنها مفروضة من الله عز وجل. وقد أنزل الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بالمواريث في سورة النساء: إلا ما كان من شأن أولي الأرحام فهو مذكور في سورة الأحزاب. ويضاف إلى هذه الآيات حديث لا وصية لوارث، وحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وتجد في ذلك خيرا عظيما. وكانوا يمدحون في الماضي من يعلم الفرائض، فلما خرج ابن أبزة لاستقبال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما تركت على أهل الوادي، فذكر له مولى، فقال: يا أمير المؤمنين، إنه يحفظ القرآن ويعلم الفرائض. ترك ابن أبزة، نعم. فالشاهد أنه استدل بعلمه بالفرائض على فضيلته. وهكذا زيد بن ثابت كان فرضيا، وما جاء من حديث أفرضكم زيد فيه كلام. قال رحمه الله: باب ما جاء في تعليم الفرائض. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا، وفي نسخة حدثنا ابن وهب هو عبد الله قال حدثني، وفي نسخة أخبرنا عبد الرحمن بن زياد وهو ابن أنعم الأفريقي ضعيف، عن عبد الرحمن بن رافع الطنوخي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. فالسند مسلسل بالمصريين، حتى عبد الله بن عمرو بن العاص قد سكن مصر. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل، أي زائد، آية محكمة يعني غير منسوخة ولا يحتمل فيها التأويل، أو سنة قائمة ثابتة صحيحة منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو فريضة معادلة أي حكم يحصل عند قسمة المواريث وصاحبه قائم بالعدل. قال الخطاب في هذا الحديث: حث على تعلم الفرائض وتحريض عليه وتقديم لعلمه. والآية المحكمة هي كتاب الله تعالى واشتراط فيها الإحكام، لأن من الآية ما هو منسوخ لا يعمل به وإن يعمل بناسخه. والسنة القائمة هي الثابتة مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث كما ترى ضعيف، فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وعبد الرحمن بن رافع الطنوخي قاضي إفريقية. قال: باب في الكلالة. الكلالة الميت الذي لا ولد له ولا والد، وهو قول جمهور اللغويين، وقال به علي بن مسعود: أو الذي لا والد له فقط، وهو قول عمر. أو الذي لا ولد له فقط، وهو قول بعضهم: أو من لا يرث أب ولا أم، يرثه أب ولا أم. وعلى هذا الأقوال فالكلالة اسم للميت، وقيل الكلالة اسم للورثة ما عدا الأبوين والولد. قاله قطرب: واختاره أبو بكر رضي الله عنه وسمه بذلك، لأن الميت بذهاب طرفيه تكلله الورثة أي أحاطوا به من جميع جهاته، انتهى. لكن عند ذكرها في باب أحكام المواريث المراد بالكلالة من لا والد له ولا ولد. يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك، أو تكون بالمعنى الأول، أو أن الميت الهالك إن مات ولم يكن له ولد ولم يكن له والد كان إرثه على كذا وكذا. قال في السند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل وهو أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا سفيان قال سمعت بن المنكدر وهو محمد أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني هو وأبو بكر ماشيين، إما لقلة الظهر وإما لقرب المكان، وقد أغمي علي فلم أكلمه فتوضأ وصبه علي يتداوم ببركة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فأفقت فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي ولي أخوات، يعني ليس له ولد وليس له والد، أما إذا كان له والد ولم يكن له ولد فإن المال بعد مشاركة الأم له أو مشاركة من يرث له يعود العصبة إلى الوالد فيستحوذ عليه، فإن لم يكن له أبناء ولم يكن له والد فعند ذلك يعصبه الأخوة والأخوات. فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي ولي أخوات؟ قال فنزلت آية الميراث، وفي نسخة الموارث يستفتونك في يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. الأخوات والبنات لا يستوعبن المال، البنات إن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت اثنتين فما فوق فيشتركن في الثلثين، وهكذا الأخوات إن كانت واحدة فلها النصف على شروط معلومة، وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، وإن كانت أخت واحدة أو بنت واحدة وشاركها من هو أنزل منها البنت يشاركها بنت الابن، فعند ذلك تكمل الثلثين. قال فنزلت آية الميراث في نسخ المواريث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، الحديث متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي مختصرا، وأخرجه ابن ماجه وأحمد، وأخرجه الدارمي مختصرا. وهذه الآية تسمى بآية الصيف، كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر ألا يكفيك آية الصيف. قوله يوصيكم الله في أولادكم الآية يستفتونك أي يستخبرونك في الكلالة، والاستفتاء طلب الفتوى، وتمام الآية إن امرؤ مرفوع بفعل فسره هلك أي مات ليس له ولد أي ولا والد وهو الكلالة، وله أخت من أبوين أو أب فلها نصف ما ترك وهو أي الأخ كذلك يرثها جميع ما تركت إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين ذكر فلا شيء له أو أنثى فلهما فضل من نصيبها، ولو كانت الأخت أو الأخ من أم ففرضه السدس كما تقدم أول السورة، فإن كانت أي الأختان اثنتين أي فصاعدا لأنها نزلت في جابر وقد مات عن أخوات فلهما الثلثان مما ترك. قال باب من كان ليس له ولد وله أخوات. وبالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا كثير بن هشام قال أخبرنا هشام عن الدستوائي، هشام بن عبد الله الدستوائي الملقب بسنبر، عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس حسن الحديث إذا صرح بالتحديث أو كان الراوي عنه الليث، عن جابر رضي الله عنه قال اشتكيت وعندي سبع أخوات، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفخ في وجهي فأفقت فقلت يا رسول الله ألا أوصي لأخواتي بالثلث، في نسخة بالثلثين. قال أحسن، قلت الشطر، قال أحسن، ثم خرج وتركني فقال يا جابر لا أراك ميتا من وجعك هذا، وإن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك فجعل لهن الثلثين. قال فكان جابر يقول أنزلت في هذه الآية استفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وأخرجه أحمد. أن ترى أن هنا أبو الزبير عنعن والحديث الصحيح وليس فيه هذا أنه قال سيوصي. قال أبو السند المتصل حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهدي قال حدثنا شعبة وابن الحجاج عن أبي إسحاق محمد نعم أبي إسحاق عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عمر أو من يا أخوه عمر بن عبد الله السبيعي نعم نسيته عمرو بن عبد الله السبيعي، فهو الراوي عن البراء كثيرا. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: آخر آية نزلت في الكلالة يستفتونك قل لا يفتيكم في الكلالة، أخرجه البخاري وعند مسلم وأخرجه الترمذي. بعضهم فهم من هذا الحديث أن آخر آية نزلت هي آية الكلالة، وكأنه يريد الله أعلم أنها آخر آية نزلت في المواريث، وتسمى الكلالة بآية الصيف وآية الشتاء. قال الخطابي: أنزل الله في الكلالة آيتين، أحدهما في الشتاء وهي الآية التي في أول سورة النساء، وفيها إجمال وإبهام لا يكاد يتبين هذا المعنى من ظاهرها، ثم أنزل الآية الأخرى في الصيف وهي التي في آخر سورة النساء، وفيها من زيادة البيان ما ليس في آية الشتاء، فأحال السائل عليهما ليتبين المراد بالكلالة المذكورة فيها انتهى. قال في السند المتصل: حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال أخبرنا أبو بكر عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استفتونك في الكلالة، فما الكلالة؟ قال: أتجزئك آية الصيف؟ قلت وفي نسخة: فقلت لأبي إسحاق: هو من مات ولم يدع ولدا ولا والدا، وفي نسخة: ولا والد له ولا ولد. قال: كذلك كذا، ظنوا أنه كذلك. الحديث أخرجه الترمذي وهو عند أحمد. قال: باب ما جاء في ميراث الصلب الأولاد، لأن عندك أصول وهم الأب والجد وما إليهم الآباء والأجداد، وكذلك فروع وهم الأبناء، وحواشي وهم أولي الأرحام. قال: وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال أخبرنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل الأودي قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم، فقال لابنته النصف وللأخت من الأب والأم النصف، ولم يورث بنت الابن شيئا، وأتيت ابن مسعود وأتي ابن مسعود فإنه سيتابعنا، فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهما، فقال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني إن قضيت بهذا القضاء، لأنهما ورثا البنت والأخت وتركا بنت الابن. قال: ولكني سأقضي، وفي نسخة: أقضي فيهما، وفي نسخة: فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابنته النصف ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت من الأب والأم، يعني ورث البنت وبنت الابن، وورث كذلك الأخت. الأخت ورثت هنا عصبة، لو وجد الأب ما كان الأخت شيء. قال: بالسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا بشر بن فضل قال أخبرني عبد الله بن محمد بن عقيل، الصحيح أنه ضعيف الحديث والبخاري حسن له، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواق، وفي نسخة: الأسواف، هو اسم لحرم المدينة الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت المرأة بابنتين لها فقالت: يا رسول الله، هاتان بنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد. ثابت بن قيس قتل في اليمامة إن كان ابن شماس، إلا أن يكون غير هذا. قال الخطابي: هو غلط من بعض الرواة، فإنما هو سعد بن الربيع، وهم ابنتاه، وقتل سعد بأحد، وبقي ثابت بن قيس حتى شهد اليمامة في عهد أبي بكر رضي الله عنه. وقد استفاء عمهما، استفرد ما لهما وميراثهما كله، ما أعطاهما شيء، ولم يدع لهما مالا إلا أخذه. فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لا تنكحان أبدا، لأن الناس يرغبون في المال. المرأة قد تزوج لمالها، وقد تزوج لجمالها، وقد تزوج لحسبها ونسبها، فأحيانا إذا لم يكن لها مال من سيأخذها؟ فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقضي الله في ذلك. قال: ونزلت سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي المرأة وصاحبها. فقال لعمهما: أعطهما الثلثين وأعطي أمهما الثمن وما بقي فلك، يعني عصبة. قال ذا أبو داود: أخطأ بشر فيه، إنما هما ابنة سعد بن الربيع وثابت بن قيس، قتل يوم اليمامة، وأخرجه الترمذي وابن ماجه. قال أبو السند المتصل: حدثنا ابن الصرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني داود بن قيس وغيره من أهل العلم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة سعد بن الربيع قالت: يا رسول الله، إن سعدا هلك وترك ابنتين وساق نحوه. قال أبو داود: هذا هو أصح. أبو السند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبان وهو ابن يزيد قال أخبرنا قتادة وهو ابن دعامة وابن الخطاب السدوسي قال حدثني أبو حسان عن الأسود بن يزيد أن معاذ بن جبل ورث أختا وابنة، فجعل في نسخة: جعل لكل واحدة منهما النصف وهما باليمن، ونبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حي. رجعه البخاري والدارمي. الأخت ترث النصف فريضة، وتلك ترث النصف فريضة. فريضة أقصد تعصيبا، ترث هنا تعصيبا مع أنها ترث فريضة في موطن آخر، لكن ترث هنا تعصيبا. قال: باب ما جاء في الجدة. وفي نسخة: باب ما جاء في ميراث الجدة، أم الأب وأم الأم، كلاهما يطلق عليه جدة. وبالسند المتصل: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق من خرشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وفي نسخة: كرم الله وجهه، تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء. وفي نسخة: من شيء، وما علمت لك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيره؟ فقام محمد بن مسلم فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه له لها أبو بكر رضي الله عنه. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسألها عن ميراثها، الجدة على خلاف التي جاءت إلى أبي بكر، فالتي جاءت إلى أبي بكر أم الأب، وهذه أم الأم أو العكس. فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض، ولكن هو ذاك لك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما، وبنسخ أيكما ما خلت به فهو لها. خرجه الترمذي ابن ماجه ومالك والدارمي. فمعنى: إذا وجد للرجل جدتان أو أكثر ليس لهما إلا السدس، مع أنها إذا وجدت الأم لا ترث الجدة، وإذا وجد الأب لا يرث الجد. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أخبرني أبي قال أخبرنا عبيد الله أبو المنيب العتكي عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فرض الجدة على السدس إذا لم تكن دونها أم. قال البخاري: عبيد الله عنده مناكير، لكن على العمل على هذا. قال: باب ما جاء في ميراث الجد. وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتادة همام بن يحيى عن الحسن عن عمران بن حسين الحسن البصري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابني مات، فمالي من ميراثه؟ قال: لك السدس. فلما أدبر دعاه فقال: لك سدس آخر. فلما أدبر دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة. قال قتادة: فلا يدرون مع أي شيء ورثه قال قتادة أقل شيء ورث الجد السدس، أخرجه الترمذي وأحمد. لكن الحسن لم يسمع من عمران، والجد يرث إن لم يكن هناك أب، يرث فرضا ويرث تعصيبا. قال أبو سند المتصل حدثنا ابن بقية عن خالد عن يونس عن الحسن أن عمران قال أيكم يعلم ما ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد؟ فقال معقل بن يسار أنا، ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس. قال مع من؟ قال لا أدري. قال لا دريت فما تغني إذن. ابن ماجه بمعناه، يعني بمعنى ما ندري كيف هذا الميراث. لو قال مع الأب لصار الأب غير حاجب للجد، ولو قال مع الأخوة لصار الجد غير حاجب للأخوة، ولو قال مع الابن لصار الجد في وجود في عدم وجود الأب في موطن الأب. فلا بد من تفصيل المسائل مع من ورث حتى نعلم ما يتعلق بهذا الأمر. وكثير ما يخطئ كثير من الناس في الفرائض لعدم الاستفصال، حتى أن بعضهم ربما يرسل إليك بسؤال ويقول لك مات ميت عن كذا كذا، ويترك الأم ويترك الأب، وربما ترك شيئا من ذلك. وفي المقابل أحدهم يسأل مات ميت عن ابن وبنت وأخوة وأخوات، يريد يدخل الأخوة والأخوات، ما لهم شيء، خلاص إذا وجد الابن إلغى الجميع. إذا وجد الابن الذكر يلغى الجميع ما عدا الأب والأم والزوجة، وإن كان له خوات يعصب معه. إذا وجد الأب يلغى الأخوة والأخوات إلا ما كان من الأخوة والأم. إذا وجد الجد مع عدم وجود الأب نفس الحكم. فلا بد أن تنظر في باب المواريث وتبدأ في القسمة بإخراج الفروض، تبدأ القسمة بإخراج الفروض، ثم لا بد أن تكون عندك طريقة للقسمة الحسابية، لأن بعضهم قد يعطي لك مسألة للأم السدس، للأب السدس، للزوجة الثمن، للبنت مثلا النصف، أو كانت البنت مع بنت ابن أو مع مماثل لها يكون لها الثلثان. فيأتي يقسم، يأخذ الآلة الحاسبة عنده مثلا 50,000، يقسم 50/6 وخرج حق الأم، 50/6 وخرج حق الأب. فإذا خرج الناتج يطلع ناتج مخالف. لو أعطى للأم 6,000 وشوية وللأب 6,000 وشوية، يأتي يقسم المال، البنت ربما ما تحصل ذاك الذي يناسبها، والزوجة ما تحصل الذي يناسبها. لكن هنا لابد من أن المسألة تنزل حسابيا، حساب المواريث. فمثلا نجعل أصل المسألة 6 أو 12 أو 24 أو 72 أو 27 على أصول يعلمها أهل القسمة، ثم بعد ذلك تقسم على الأنصبة. هناك برنامج الآن في البرامج الإلكترونية تدخل عليه أصل المسألة، لكن لا يحسن إلا إذا كان المال معلوم. أما مثل تقسيم الأراضي ما سيستطيع يقسم أراضي إلا إذا قوم الثمن، فهو يقسم المال ويقرب المسألة. لكن هذه المسائل أحيانا العملي غير النظري، يعني النظري سيأتي إليك واحد يقول لك هلك هالك عن زوجة وابن وأم وأب، تقول له للأب السدس، للأم السدس، للزوجة الثمن، الباقي للابن تعصيبا. لكن إذا ما يكون عندك علم ما ستستطيع تقسم هذه الأرضية بينهم، وربما تكون عدة عقارات، وربما تكون شقة أو عدة شقق، وربما تكون سيارات. لكن هذا الأمر أنت تعطيهم الحكم النظري وهم بعد ذلك ينزلونه عمليا. هناك أناس يتخصصون في هذا الباب وعندهم قدرة على التقويم، لا سيما الأراضي تختلف، أحيانا كيلومتر ما يعطي مقابل 20 في 20 على شارع في مدينة راقية، فما تذهب تعمل لذاك صاحب تعمل البنت ولا الابن ولا الأب ولا الأم، قل لهم خذوا لكم من حق البادية هذه الأرض 20 في 20 مقابل تلك 20 في 20. هذا ما يكون، هذا ما يكون. لابد أن تقوم الأراضي بالمال، كانوا يفعلونها هكذا. مثلا الأراضي التي تسقى من المديانات وتسقى من المطر، غير الأراضي التي عبارة عن عصرية لا يأتيها مطر إلا من السماء، هناك أرض يأتيها سيل يدخل بداخلها، فيقومون هذه مثلا 500 ريال. هم لا يعتمدون المال الموجود الآن، وإن اعتمدوا المال الموجود الآن هم يقومون الأرض فقط القيمة تعتمد، أما القيمة التي يتقاضاها هي أكثر وأكثر. لكن يقوم هذه الأرض، مثلا هذه التي على الشوارع وإن كانت 10 في 10 تقوم مثلا 500 ريال، والتي بالداخل وإن كانت 50 في 50 تقوم 500 ريال. يعني انظر مع فارق المساحة، لكن ينظرون إلى المكان المؤثر والمكان المفيد، ثم بعد ذلك بعد أن ينتهوا من كل شيء يعملون القرعة حتى لا يقع المحاباة. مثلا يقولون أنت الآن لك 500 ريال وهذا لك 500 ريال، هذه الأرض 500 ريال وهذه الأرض 500 ريال، ثم يجعلون قرعة بين الأرضين وكل يأخذ نصيبه. وسبحان الله كثير من العوام عندهم خبرة في تقسيم الأراضي أكثر ربما من طلاب العلم. نعم طلاب العلم عندهم العلم بالمسائل النظرية والأدلة الفرضية، لكن ما عندهم خبرة على الواقع. فمن استطاع أن يجمع بين العلمين النظري والعملي فحسن، ومن لم يستطع فلا أقل من العملي، علم أعني النظري، علم شهر يمشي معك الدهر، يعرف ما يتعلق بالفرائض وما يتعلق بالأصول والفروع والحواشي، ما يتعلق بالفرض والتعصيب، ما يتعلق بالحجب. حتى كتب الفرائض إذا كان ما عندك علم بالحساب لا تتعقد منها، اقرأ الكتاب إلى أن تصل إلى ما قبل الحساب. إذا كان عندك علم بالحساب لكن المناسخات ثقيلة عليك لا تدخل في المناسخات، يعني خذ ما يناسبك مع الأيام، مع النظري وأعني العملي والتطبيق ربما يسهل عليك الأمر. هناك أحكام كثيرة في الباب، لكن يعني ضابطها ما تقدم، فيه منظومات وفيه مباحث موسعات وفيه مختصرات، قد ألف فيه من المتأخرين الشيخ ابن عثيمين، وهكذا الشيخ زايد مجلد في الفرائض بالآثار والأحاديث، وهناك تقريبات مثل كتاب الرائد حققه أيضا أخونا الشيخ أبو بشير رحمه الله، ومن أشهر المنظومات الرحبية وهناك البرهانية شرحها ابن عثيمين رحمه الله، الرحبية كذلك شرحها أخونا الشيخ أبو بكير رحمه الله. فالشاهد أن الإنسان يأخذ له ما يعلم به في هذا الباب، لا يكون جاهل، لا يكون جاهل، لأن هذا العلم علم يحتاجه الناس كثيرا، والجهل به يشين طالب العلم. والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.